الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أوصي نفسي وأبنائي وإخواني وآبائي بتقوى الله عز وجل، فإن السعيد منا من اتقى الله جل وعلا فيما يأتي ويذر. إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في امرئ إذا كان لله عاصيا. كنت أحب أن أسمع من العلماء، حقيقة كنت أحب أن أسمع من المشايخ جزاهم الله خيرا، سواء الشيخ نعمان أو الشيخ سليم أو شيخنا والدنا الشيخ علي القليصي، لأن حقيقة المقام مقامهم. ولكن جزاهم الله خيرا دفعوا بي بين أيديهم، فسأتكلم كلمة وجيزة أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. تعلمون أهمية العلم، والله عز وجل أثنى على العلم وأثنى على أهله، ولم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ازديادا إلا من العلم. قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. ولا بأس الإنسان أن يطلب الزيادة من خيري الدنيا والآخرة، والله عز وجل قد قال في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: نرفع درجات من نشاء. قال زيد بن أسلم: بالعلم. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ورد في الصحيحين من حديث معاوية أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. قال: ومنهما رجل آتاه الله الحكمة وهي العلم النافع، فهو يقضي بها ويعلمها. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر لتستغفر لمعلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند بعض أهل السنن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وأحب أن أتكلم عن مسألة واحدة في العلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني لأدائها أو الإحاطة ببعض مسائلها. وهذه المسألة هي كيف ننال العلم. العلم كثمرة في شجرة، كثمرة في نخلة، كتمر في نخلة، هذا هو العلم. يا ترى كيف نصل إلى هذا التمر؟ كيف نصل إليه؟ لو أن إنسانا قال أرمي عذق الشجرة بالحصى والحجر لن يستفيد من ثمر الشجرة النخلة، ولو أنه قال أقطع الشجرة لأنال الثمرة أيضا لم يصب في نيل هذه الثمرة. ماذا يصنع؟ هل يأتي بشيء حتى ينال هذا الثمر؟ نعم، العاقل الذي يتبع الوسائل الصحيحة والطرق المستقيمة لنيل ثمر هذه الشجرة، إن كان قريب التناول تناوله بيده، وإن كان الثمر بعيدا والشجرة عالية فإنه إن استطاع أن يصعد عليها صعد، أو تناول التي يسميها بعض الناس معنقة ويصعد عليها حتى يتناول الثمر. ثم إذا تناولت الثمر، إذا وصلت إلى الثمر، هل تأتي إلى ثمر النخلة تضعه في جيبك؟ أين تضع هذا الثمر؟ تضع هذا الثمر في آلة تستقبل هذا الثمر لتستفيد من الثمر. من الخطأ أن تصعد إلى علياء النخلة ثم تأخذ الثمر وترمي به في الأرض، هذا أيضا من الخطأ. إذن كيف ننال العلم؟ كيف نتوصل إلى العلم؟ نحن معاشر طلاب العلم، نحن طلاب علم، فكيف نصل إلى العلم هذا الذي من أجله سهرنا، من أجله تأخرنا عن أهالينا، رحلنا عن أوطاننا، تركنا الآباء والأمهات، تركنا العيش الرغيد في قرانا؟ كيف ننال العلم؟ ما هي الوسيلة؟ إذا وصلنا إلى مكان العلم وإلى مكان الثمر ماذا نصنع؟ هل من الصواب أن آخذ ثمر النخلة وأرمي به في الأرض؟ الجواب لا. أو آكل، كم سآكل من الثمر؟ كيف أصنع؟ كيف أنال العلم؟ هذا السؤال عرض على مجموعة من العلماء المتقدمين، وأجاب كل عالم بما فتح الله عز وجل عليه. وقبل أن نذكر أقوال العلماء في نيل العلم، لابد أولا أن نتقي الله عز وجل. إذا أردنا العلم علينا بأعظم مسألة وأجل فضيلة، وهي تقوى الله جل وعلا. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. تقوى الله، تقوى الله في أقوالك، تقوى الله في أفعالك، تقوى الله في ليلك، تقوى الله في نهارك، تقوى الله في والديك، تقوى الله عز وجل في كل أمر أمرك الله عز وجل أن تتقي الله فيه. إذا أردنا العلم، هذه أول وسيلة من الوسائل التي ينال بها العلم، تقوى الله. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. من أعظم أسباب العلم التخلي عن الذنوب والمعاصي والمخالفات. احذر من الذنوب
والمعاصي والمخالفات فإنها تنسيك العلم، فإنها تكون سببا لحرمانك العلم النافع، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء. فلنحذر من هذه الذنوب، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. احذر من الذنوب، احذر من المعاصي، ذنوب اللسان، ذنوب العينان، ذنوب الأذنان، ذنوب اليدان، ذنوب الرجلان، احذر من كل ذنب ومن كل معصية. إذا أردت أن تتحصل على العلم، قام الإمام الشافعي رحمه الله بين يدي الإمام مالك فرأى عليه من البهاء والحسن، وقرأ عليه الموطأ، فقال له لما انتهى: أرى عليك نورا، أرى عليك نورا كساك الله عز وجل به، فلا تطمسه بالمخالفة، أو كما ذكر عن الإمام مالك رحمه الله. العلم يحتاج إلى خشية الله جل وعلا، أن تخشى الله، أن تراقب الله جل وعلا في سرك وعلانيتك. راقب الله جل وعلا، يا من أردت العلم راقب الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. إذا أردت العلم، قال الإمام مالك: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده. وقال الإمام أحمد لولده حينما قال: يا أبتي، إن الناس يقولون فلان عالم وسماه، ولا أرى عليه من العلم والحديث ما عندك من العلم والحديث. قال: يا بني، إن فلانا عنده أصل العلم. قال: وما أصل العلم؟ قال: خشية الله جل وعلا. إذن فلنربي أنفسنا على هذه المسائل، على تقوى الله، على مراقبة الله، على خشية الله، هذا هو أساس العلم. كما سمعتم كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، يقول مالك ابن الحويرث رضي الله عنه: كنا ونحن شبابا حزاورة، أي متقاربين في السن، عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تتعلم الإيمان ووسائل الإيمان، تتعلم كيف تقف في الصلاة، هذا هو العلم، كيف تقف بين يدي الله وأنت معظم لله عز وجل، أنت تخاطب الله جل وعلا في الصلاة، أنت تعبد الله جل وعلا بالعلم. العلم عبادة، العلم عبادة، بل من أجل العبادات العلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال: وفضل العلم أفضل من فضل العبادة الصلاة والصيام. فلنحرص على هذه العبادة. العلم ليس هو طعام أو شراب أو ملبس، أو أن تتغرب عن الأوطان والأهل والآباء والأمهات. العلم عبادة لله سبحانه وتعالى، فلتتعلم شروطها وآدابها، وكيف تنال هذه العبادة من ربك سبحانه وتعالى. ينال العلم بالسؤال، بالدعاء، تدعو الله عز وجل أن ينيلك العلم، تتقرب إلى الله. كلما وجدت لذة العبادة وتحريت ساعات القبول، تحرى ساعات الإجابة، وادع الله عز وجل أن يرزقك العلم النافع، وانظر كيف ينقلك الله عز وجل من الجهل إلى العلم. ولا تدع يوما أو يومين أو ثلاثة، ألح في الدعاء، لا بد من الإلحاح في الدعاء في ليلك ونهارك، إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل وإياه، وذلك في كل ليلة بين الأذان والإقامة، في ساعة في آخر ساعة من يوم الجمعة تتحرى تطلب من والديك، تطلب من والديك أن يسأل الله جل وعلا أن يرزقك العلم، كما كان محمد بن بشار، محمد بن بشار أبو بكر العبدي البصري الملقب ببندار، بندار العلم، لم يرحل من البصرة هذا العالم، ما خرج من بلده، محمد ابن بشار لم يرحل من البصرة. لماذا؟ لأنه أراد أن يرحل العلم. قالت له أمه: لا، اجلس عندي يا أماه، أريد أن أطلب العلم، يا بني اجلس عندي. وكانت تدعو الله عز وجل له بالليل والنهار، فلقب ببندار العلم كله. أطلب من والديك، أطلب من والديك الدعاء، أطلب من أستاذك، من شيخك أن يدعو الله عز وجل لك، هذه أيضا من أسباب حصول العلم. سئل ابن عباس رضي الله عنهما، قيل له: بمن نلت العلم يا صاحب رسول الله؟ قال: بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. هذه ثلاثة الأسباب، هذه ثلاثة أسباب ذكرها ابن عباس في نيل العلم. بمن نلت هذا العلم؟ ترجمان القرآن، حبر هذه الأمة، ولقب بالبحر. بمن نلت هذا العلم يا صاحب رسول الله؟ قال: بثلاث: بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. يطلب العلم اليومين والثلاثة والأسبوع والأسبوعين والثلاثة ثم يمل. لا، لن تتحصل على العلم. سمعت ابن عباس ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: وبدن غير ملول، لا يمل العلم أبدا، بل الليل والنهار يدأب في طلب العلم. وهذا الإمام الشعبي عامر بن شراحيل إمام أهل العراق، سئل الشعبي رحمه الله: بمن نلت هذا العلم يا إمام؟ قال: بنفي الاعتماد، والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. لا إله إلا الله. بهذه الأربع، بنفي الاعتماد، كأنه والله أعلم قصد إما أنه يعتمد على الله جل وعلا سبحانه وتعالى في طلب العلم، لا تعتمد على ذاكرتك، ربما الذاكرة تخونك، لا تعتمد كما يقول بعض الناس اعتمد على نفسك. أولا فوض أمرك لله وثق بالله جل وعلا، بنفي الاعتماد أو نفي الاعتماد على الكتب والكراريس، يعني يحفظ، المراد أنه يحفظ، يحفظ كثيرا. وأصل العلم الحفظ، حفظ المسائل، وأول ما يحفظ القرآن الكريم. سئل الإمام البخاري رحمه الله: بمن نلت هذا العلم؟ قال: بهذا الكتاب، أي بالقرآن الكريم، وتقوى الله. ذكر الإمام البخاري حينما سئل بمن نلت هذا العلم، حافظة، هذه الحافظة القوية، إمام جليل، بمن نلت؟ قال: بهذا الكتاب، أي بالقرآن الكريم. قالوا: أنه كان يأتي عليه السحر وقد قرأ نصف القرآن، وإذا تأخر قرأ ثلث القرآن، ثلث القرآن. هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وسئل أيضا كما سمعتم كلمة الشعبي يستحق أن يقف الإنسان معها، قال: والسير في البلاد، ارحل وراء العلماء، جالس العلماء، الذي يريد العلم وهو يجالس البياعين والمشترين والمزارعين والفلاحين والصيادين ويريد أن ينال العلم. إذا واحد يريد أن يتعلم النجارة، هل يجالس الصيادين أو يجالس النجارين؟ يجالس النجارين. أريد أن أتعلم الطب، من أجالس؟ أجالس الفلاحين أم أجالس الأطباء؟ أجالس الأطباء. تريد العلم، جالس أهله، جالس أهل العلم، اثني الركب، تحمى الظهور بين يدي أهل العلم إذا أردت العلم. وقال إبراهيم بن أدهم: إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أهل الحديث. وسمعتم قول الشعبي: والسير في البلاد. قال بعض السلف: قل لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد. خذ نعلين، ما تأخذها من جلد، خذ النعلين من حديد، لأن الجلد سيتمزق وأنت تطلب العلم. ثم أيضا قال: وصبر كصبر الجماد. العلم يحتاج إلى صبر. قال النضر بن شميل: لا يبلغ طالب العلم العلم حتى يجوع وينسى جوعه. يجوع، الذي يريد في دور الحديث، يريد الفتة ويريد الموز ويريد كذلك الكبسة ويريد اللحمة ويريد، لن تنال العلم بهذه الصورة. ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أنه قال: كنا طلاب العلم، من أراد منا أن يتناول التلبينة، كأن طعام يصنع من الصباح، يتأخر التلبينة أو قال الخزيرة، يتأخر تطلع الشمس وهو ينتظر صنعها. قال: يأتي الذي يريد أن يتناول هذه الوجبة، يأتي وقد فاتته مجالس كثيرة قد عقدت لأهل العلم. اصبر في طلب العلم، اصبر على ذات اليد، اصبر على الفقر، اصبر على اللأواء، اصبر على الشدة، وأنت مع صبرك إن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. وكذلك قال: وبكور كبكور الغراب. يبكر في طلب العلم، لا يأتي وهو نائم في وقت طلب العلم، وقت البكور. اللهم بارك لأمتي في بكورها. احرص على أن تطلب العلم، أن تكون مستيقظا في وقت البكور، من الأذان الثاني إلى طلوع الشمس لا تنم. وكان شيخنا محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ينهى طلابه وأبناءه أن يناموا في ذلك الوقت. يقول: لو حضرت من مكان والنوم يتعبك تحرك، ما استطعت لا تنم، انقل شيء، حرك شيء من هنا إلى هنا، لا تنم في ذلك الوقت المبارك. اللهم بارك لأمتي في بكورها. سئل أيضا الأصمعي عبد الملك ابن قريب: بمن نلت هذا العلم؟ قال: بلسان سآل وتدوين الفائدة الشرود. دون العلم، اكتب العلم، لا تقول سمعت العلم وبعد ذلك متى ستدون العلم. دون العلم، اكتب العلم، احرص على كتابة العلم. الله عز وجل قال: وكل شيء أحصيناه كتابا. قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. لا تفرط في العلم، اكتب العلم، كما قال ذلك الشاعر وهو يذكر أن العلم، قال العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها في الأنام طالقة، يعني بمعنى هذا البيت في آخره. فاحرص على تدوين العلم، كتابة العلم، لا تقول بعدين أدون الفوائد، دون الفوائد واكتبها. وكان شيخنا محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله يقول طالب العلم في كتابة الفوائد مثل السارق، يكون مثل السارق. السارق تنزل السوق وجيبك مليء بالفلوس، تنزل السوق وتنظر هكذا، تريد تشتري، وصلت إلى السلعة التي لا تريدها، تنظر لا ترى شيئا، أين الفلوس؟ أخذها السارق خفية من غير أن تراه. وطالب العلم هكذا يتعلم خفة اليد في نقل الفوائد، لا يكون ثقيل اليد، لأن العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، وخفة اليد بالتعلم، لا تكن ثقيل اليد في نقل الفوائد، كن سريعا في نقلها كالسارق في أخذ الشيء خفية، لا تفجأ إلا وقد ذهب منك هذا الشيء وأنت لا تعلم. إذن قال الأصمعي رحمه الله، قال وتدوين الفائدة الشرود. كذلك بارك الله فيكم قال سفيان وقال شعبة وغيرهم في كلام لهم، أول العلم الإخلاص. تريد العلم؟ هذا أوله، الإخلاص، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. تريد أن يثبت العلم؟ اعمل، اعمل بالعلم، لا يكون العلم في مكان وأنت في مكان آخر. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، فيدور في النار كما تدور الرحى، يجتمع عليه أهل النار يقولون ما لك يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وكما ذكر الشاعر يقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، إلى آخر تلك الأبيات. إذن فلنعمل بالعلم، اجعل العلم ترجمة عملية. نسأل الله، هذه القضية، العمل بالعلم صعبة حقيقة، والله العمل بالعلم صعبة إلا على من يسره الله. نسأل الله أن ييسر علينا العمل بالعلم، إن ربي لسميع الدعاء. العمل بالعلم يحتاج إلى نفس كبيرة وعظيمة ذو همة عالية ليطبق العلم على نفسه. كذلك بارك الله فيكم، العلم يحتاج إلى نشر، العلم يحتاج إلى نشر. إذا تعلمت آية أو حديث أو مسألة انشرها في المجتمع، تعلم. عندكم درس في الخطابة، رأيت تلك اللوحة المباركة التي فيها الدروس العلمية التي تلقى في هذه الدار العامرة، فأعجبت بها. تعلم وعلم، عد إلى أهل قريتك وعلمهم مما علمك الله بهدوء وسكينة وتواضع وتطامن، وأبشر بالخير، أبشر بالزيادة، الله عز وجل يزيدك من فضله إذا علمت عباده. قال الألبيري يزيد بكثرة الأنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. يزيد العلم، أبذل العلم، ترى أن الله عز وجل يزيدك من فضله سبحانه وتعالى. ومما ذكروا أيضا من أسباب العلم ما ذكره ابن عبد البر عن أفلاطون، وجاءت أيضا عن أبيقراط. قال رجل لأفلاطون بمن نلت هذا العلم؟ قال له كنا سوية، كنا سوية ندرس سوية، فكيف فقتنا؟ هذا سؤال إلى أفلاطون عظيم الأمم السابقة وليس بمسلم، هذا كافر. طيب سئل هذا الرجل بما نلت هذا العلم؟ كنا سوية ندرس سوية في مكان واحد، بما فقتنا؟ قال لأن درهمك كنت تأخذه أي من المعلامة وتذهب به إلى الخمار، وأنا آخذ درهمي وأشتري به زيتا للمصباح وأبيت بالليل أراجع المسائل، ففاقه. هذا أفلاطون عظيم من عظم الأمم الكافرة الأمم السابقة. كيف نلت؟ قال الحفاظ على الوقت، كما قال ذلك القائل أأبيت سهران الدجى، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. إذا أردت العلم انظر، أذكر مرة من شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي عليه رحمة الله، قال في البارحة أرقني النوم ما نمت، فراجعت، تتوقعون ماذا راجع؟ قال راجعت القطر، راجعت قطر الندى في تلك الليلة. هذا إن شاء الله أن الذاكرة لم تخني في ذلك. وذكر لنا شيخنا محمد مرة أنه تأخر في النوم في ليلة من الليالي فقرأ 80 ورقة من المغني لابن قدامة. تبيت الليل تقرأ يعني انتبه لا تخل يعني بعض الناس يخل يكون عندك توازن، يكون عندك توازن، لا تسهر الليل وتنام عن صلاة الصبح أو تنام عن دروس الصبح، لا، يكون عندك توازن وعندك قرب إلى الله عز وجل وللعلم وسائل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لنيل الخير ونيل الفائدة. وكما كررت لكم وكنت والله كم أتمنى لو سمعت من المشايخ حفظهم الله الفوائد العظيمة، فنيتنا أن نسمع منهم لكنهم آثرونا جزاهم الله خيرا. فليتفضل.